بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك ومنار السبيل. قد وصلنا إلى فصل فيما تنفسخ به الإجارة. قال رحمه الله: والإجارة عقد لازم. وبه قال مالك وشافعي وأصحاب الرأي: فليس لأحدهما فسخها بلا موجب إلا أنها عقد معاوضة كالبيع. ما معنى عقد لازم؟ سبق قلنا هذا، بأن عقد لازم يعني إيه؟ يعني ليس لأحدهما أن يرجع فيه ولا فسخه إلا بإذن آخر. هذا عقد لازم. ضده عقد جائز. عقد جائز يعني لأحد الطرفين أن يفسخ ذلك. وقد يكون هناك العقد الجائز من جهة واللازم من جهة، فالعقود إما لازمة أو جائزة، أو لازمة من وجه وجائزة من وجه. فاللازم هو ما لا يكون فيه خيرة لأحدهما، ليس له أن يفسخ ذلك العقد إلا بإذن الآخر. وجائز أي لأحدهما أن يفسخ ذلك العقد. فالإجارة عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه كالبيع. يعني لو أنا استأجرت مثلا شقة أو بيتا أو كذا، استأجرت هذا ثم مت، فهل أولادي يأخذون هذه الإجارة ويواصلون الإجارة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يواصلون هذه الإجارة. وليس لمن أجر لي هذا المكان أن يخرج أولادي، فهي لا تنتهي بالموت، هي لا تنتهي بالموت بل تنتقل. ولهذا حصل إشكالات وبيحصل إشكالات في مسألة الإيجار اللي كان إيجار دائم لما الواحد بيموت وكذا، وأولاده طبعا على ما هم عليه، فحصل حصل إضرار بالغ بالملاك. طبعا إضرار البالغ ليس لأن الإيجارة أيضا تلزم بعد الموت، لا، ولكن لأن الأصل أصلا فاسد، وهو الإجارة الدائمة التي لا تنتهي، الإجارة الدائمة التي لا تنتهي. فطبعا تتغير الأسعار ويحصل من الأضرار إيه ما يحصل عند الناس، حتى يصبح الواحد عنده بيت مكون من خمسة طوابق ولا أكثر ولا أقل، قد يحصل منه أقل من 100 جنيه. نعم. لكن من حيث هو فالإجارة إذا تمت وحصلت وكذا فإنها لا تنفسخ بالموت. نعم. قال في الفروع: وعنه تنفسخ بالموت مكتر لا قائم مقامه، يعني مستأجر اختاره الشيخ يعني الموفق. والصحيح أنها لا تنفسخ بالموت المتعاقدين. ولا يتلف المحمول. قال الزركشي: هذا هو المنصوص عليه الأصحاب إلا الموفق، وصححه في الإنصاف، لأن المعقود عليه المنفعة فله أن يحمل ما يماثله. عندك إيه؟ ولا بتلف المحمول، لأن المعقود عليه المنفعة فله أن يحمل ما يماثله. يعني لو أجره مثلا، استأجره من يحمل شيئا من طبل إلى دمياط، خلاص، فتلف هذا الشيء في منتصف الطريق، هل تنفسخ الإجارة بهذا؟ قالوا لا. ليه؟ لأنه يمكن أن أحمل عليه شيئا آخر يماثل ما كان العقد عليه. يعني أنت مثلا تحمل 100 كيلو أو 50 كيلو أو 40 كيلو أو كذا وكذا، فإننا نأتي لك بشيء إيه يماثله، فلا تنفسخ أيضا بتلف المحمول إن كانت الإجارة على حمل شيء معين، لأنها على منفعة وليست على عين، فأنا أنتفع بك بحمل هذا الشيء إلى مكان ما، فإذا تلف هذا الشيء فإنني أتي لك بشيء آخر. لكن لو تلف هذا الشيء وأقول لك خذ هذا الشيء الآخر وأوصله لنفس المكان، فتقول لا، نحن كنا متعاقدين على شيء معين، نقول لا، المعين هذا لا دخل له في الإيجار، لأن الإجارة عقد على منفعة وليس العقد على عين. بل إيجار عقد على المنفعة. نعم. ولا بوقف العين المؤجرة لوروده على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإيجار. يعني مثلا لو أنا أجرتك شقة وأنت استأجرت مني شقة ثم إني أوقفت هذه الشقة لله عز وجل، الإيجار ما تبطل، الإيجار ما تبطل، لأن الوقف ما يبطل هذا العقد. إذ الإيجار كما قلنا تتوجه إلى المنفعة، والمنفعة لا يعارضها هذا الأرض. ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع، لو أنا بعتها الآخر وهبتها الآخر فالإيجار كما هي قائمة. نعم. ولهذا أظن الناس يعملون بهذا اليوم، اللي يريد أن يبيع عمارة وفيها سكان يبيع العمارة عادي، يبيع العمارة والمشتري للعمارة يشتريها وفيها سكانها على نفس الشرط الايه السابق. ولمشتر يقول ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع، ويصح بيع العين المؤجرة، ويصح بيع العين المؤجرة نص عليه، لأن الإيجار عقد على المنافع فلا تمنع البيع كبيع المزوجة يعني الأمة. ولمشتر لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجر له، ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع، ولمشتر لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجر له من حين الشراء نص عليه، ولمشتر لم يعلم الفسخ أو الإمضاء، ولمشتر لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجر له، وتنفسخ بدلا في العين المؤجرة المعينة. ولمشتري لم يعلم الفسخ أو الإمضاء وأجرها ما ندري. نعم لم يعلم إيه؟ ولمشتري لم يعلم الفسخ أو الإمضاء، الفسخ أو الإمضاء والأجرة له. ولمشتري لم يعلم، لم يعلم بالهبة والبيع، لم يعلم بالهبة والبيع الفسخ أو الإمضاء والأجرة، والأجرة له. نعم نعم، يعني لم يعلم الإيجار، لم يعلم البيع. ولمشتري لم يعلم أنه أجر، يعني أنه أجر هذا، ولمشتري لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له من حين الشراء نص عليه. يعني إذا كان قد اشترى بيت المؤجر هو لا يعلم هذه الأجرة، لأننا شك أن البيت المؤجر يكون أنقص من البيت الخالي من ذلك، ففوجئ بأنه مؤجر فله أن يفسخ، لأن هذا على خلاف شرط، خلاف الشرط، أو هذا لم يبين هذا غرض، لو أن يفسخ أو أن يمضي ذلك. والأجرة له وليس للأصل، الأجرة له لأنه لما اشترى انتقلت الملكية له، فتكون الأجرة لصاحب الإيه العين. يبقى ولا مشتري لم يعلم الفسخ والإمضاء والأجرة له من حين الشراء، نعم، لأنه تحول إلى ملك. وتنفسخ بتلف العين المؤجرات المعينة، تلف العين كدابة أو عبد مات ودار انهدمت لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه، صحيح، لأنه خلاص لما يمكن الآن استيفاء المنفعة، لأن العين التي أجرت هذه العين تلفت، هذه العين تلفت، فأين المنفعة؟ لا يستطيع. ولهذا تقريبا الآن يلجأ أصحاب البيوت الذين كانوا يؤجرونها إيجارا، قد أجرها إيجارا طويلا تقريبا، إلى استخراج يعني خطاب أو قرار بأن البيت هائل السقوط وإيه والمطلوب هدمه، فهدمه أهون عنده من إيه من إبقائه على ما هو عليه. ولهذا يحصل مشاكل، ده يجيب خطابات إن البيت صالح، وده يجيب خطابات إن البيت إيه نعم يجب إزالته. نعم قال نعم لا الأمة 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 إذا جاء من يشتري من يتزوج من الأحرار إذا كان للحاجة فهو يزوج أمته، لكن تزويج الأمة لا يزيل ملكيته عنها. نعم. وبالتالي بيعها. وبموت المرتضع وبموت المرتضع أو امتناع من الرضاع منها، يعني استأجرت امرأة لترضع إيه صبيا فماتت المرضع خلاص انفسخ العقد لتعذر استيفاء المعقود عليه، مثل العين المؤجرة تماما، مثل الشقة أو البيت إذا تلف، لأن غيره لا يقوم مقامه في الارتضاع لاختلاف المرتضعين فيه أو المرتضعين فيه، وقد يدر اللبن على واحد دون آخر، وكذا إن ماتت مرضعة. وهدم الدار لما تقدم، أيوة تنفسخ هذه الإجارة بهدم الدار. طيب الحكم عند تعذر استيفاء المنافع، أنت استأجرت عينا لمنفعة معينة، ما الحكم إن تعذر استيفاء المنافع؟ قال متى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له من الأجرة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد إجارة فلم يستحق شيئا، ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة لأن المعقود عليه تلف باختياره تحت يده فأشبه تلف المبيع تحت يده، هذا إن عطلت فإن آجرها الآخر حاسبه على تمام مدته لأنها عقد لازم فترتب مقتضاه، وهو ملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنافع. نعم إن تعذر الاستيفاء فإما أن يقول من قبل المؤجر هو صاحب العين، وإما أن يكون من قبل من المستأجر. إن كان من قبل المؤجر فلا شيء له من الأجرة، ليه؟ لأنه لم يسلم أصلا الشقة، إن حصل تعذر من قبل المؤجر فإنه لا يأخذ شيئا. تقول العقد من أول واحد محرم، طب أنت ما مكنتني إلى الآن أصلا، أو لم أستطع الانتفاع إلى الآن، ونحن مثلا في واحد رجب يقول لا ادفع ستة أشهر، ادفع الستة أشهر، طب أنا ما استفدت شيئا ولا انتفعت بشيء، فإن كانت من قبل المؤجر فلا يستحق شيئا، وأما إن كانت من قبل المستأجر فعليه جميع الأجرة، عليه جميع الايه الاجر، انه حجز المكان انتفع به ما انتفعش به، هو الذي منع الانتفاع من قبل نفسه. نعم. فاذا كانت من قبل المؤجر فلا شيء له، كانت من قبل المستاجر فانه يدفع قيمه الاجره وحبس العين هذه المده. وان تعذر بغير فعل احدهما كشرود المؤجرة، لو كانت دابة مثلا شردت، وهدم الدار انفسخت الإيجار لفوات المقصود بالعقد أشبه ما لو إيه ما لو تلف. نعم. يعني لو كان ليس لأحدهما سبب في هذا ولا شيء، وإنما تعطلت المنفعة بأمر خارج عنهما فلا شيء عليه، مثلا بيت في أجره واحد لآخر في الطريق، فجاءت الدولة وقالت نحن سنشق طريقا مكان هذه البيوت، فهدمت هذه البيوت، هل الذي أجر يقول أنا أجرتك سنة فأنا أخذ الأجرة سنة ولا دخل لي، أو يقول المستأجر أنا مثلا لابد أن تأتيني بشقة أخرى؟ لا هذا ولا ذاك، لأن هذا تعطلت منفعته بأمر خارج عنهما. نعم. ما فيش مشكلة، صفة الدفع لا إشكال فيه، صفة الدفع لا إشكال فيه، يدفع في الأول في الآخر، في يدفع على قسطين، هذه أمور كلها أعرف، لكن لو أنه أخذ الأجرة في أول شهر ليس يعني هذا أنه خلاص بريء، لابد أن يمكنني من الاستفاء المنفعة خلال الشهر، فإن منعاني بعد نصف شهر يبقى إذن عليه إيه؟ أن يعوضني النصف الأخر. ماشي، هذا امر بخارج عنهما. طيب خلاص، يبقى اللي استاجره دفع حقه والباقي خلاص ما يسعى شيء. يقول: واجب من الاجره بقدر ما استوفى. اذا كان امتنع بعد 6 اشهر وهو مأجر سنة، يبقى يدفع 6 اشهر فقط. وان هرب المؤجر وترك بهائمه واتفق عليها وانفق عليها المستاجر بنية الرجوع، رجع لان النفقة على المؤجر كالمعير. ان هرب المؤجر وترك بهائمه وله مال انفق عليها، وله مال انفق عليه الحاكم من ماله يجوب نفقته عليه، فان لم يكن له مال وانفق عليه المستاجر بنية الرجوع، رجع لان نفق على المؤجر كالمعير للقيام عنه بواجب، فاذا انقضت الإجارة باعها حاكم ووفاه ما انفق، لان في ذلك تخليصا لذمة الغائب وإفاء للنفقة. اذا هرب المؤجر وصاحب البيت وترك البهائم، طيب وانا ساكن عنده في البيت والبهائم موجودة هتموت، فانفقت انا على هذه الايه البهائم بنية الرجوع عليه، فنعم اخذ ما انفقته. طيب ما جاش خالص، خلاص تباع البهائم، الحاكم يبيع البهائم ويعطيني قدر ما ايه ما انفقت والباقي الورقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في الاجير الخاص والاجير المشترك. والاجير قسمان، خاص ومشترك. فالخاص هو من قدر نفعه بالزمن، ومشترك ومن قدر نفعه بالعمل. هذا باختصار، هذا باختصار. شوف يا اخواني، مهم جدا المتون العلمية هذه، مختصرات طيبة ومباركة والفاظ محبوكة. فرق بين الاجير المشترك والخاص، ان الخاص المنفعة فيه مرتبطة بزمن، مقدرة بزمن، تعالى اشتغل عندي اليومية هذه، الاجير خاص. والاجير المشترك ومن قدر نفعه بالايه بالعمل، خيط للثوب ده، خياط انت بتعطيه وغيرك يعطيه وكذا وكذا، وليس بين الايه مرتبطا بزمن، انما مرتبط بايه بعمل، انت خيط لي هذا الثوب وكذا. خاص هو من قدر نفعه بالزمن، وهو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسرنين. يعني انت استأجرت واحد يعمل عندك يومية، يبقى اذا اليومية هذه لا ينبغي ان يعمل عند غيرك، هو مقيد بك الا الصلوات الخمس، ليس لك ان تمنعه من ذلك الا الصلوات الايه الخمس. لكن يقول لك: لو سمحت يا شيخ انا اروح اصلي الجنازه بس في مسجد ثاني. ليس له ذلك الا ان تاذن له. لو سمحت يا شيخ بس انا ساذهب الى امي فانها تحتاجني الان وكذا، انا اريد برها وكذا. لا، ليس لك الا ان ياذن بذلك. فهو خلاص هذه اليوميه انت تبع له فيها. استأجرت رجلا في سيارة، سيارة أجرة يعني، يروح بك مشاوير، ما ينفعش مثلا على ما تذهب أنت إلى الطبيب وتنزل نصف ساعة يروح هو شغال إيه كذا. يبقى أنت إذن أنت قد قيدت عمله بزمن معين. محمد مثلا اللي معانا، محمد دلوقتي يجيبنا دمياط وروح يشتغل يشوف إيه رزقه. نقول له: بقى هات يا محمد، انت اشتغلت بكام؟ ب 200 جنيه، نزل 200 جنيه من الاجر. هل يصلح هذا ولا ما يصلح؟ عندكم يا محمد، احنا نشوف جواب محمد عرف السواقين. انت دلوقتي احنا جبناك اهوت معانا، تمام؟ واتفقنا معاك على اجره معلومه. انت دلوقتي هتحطنا في المسجد اهوت وتروح تشتغل بقى طول النهار وتجينا اخر النهار. هل دلوقتي من حقك هذا ولا مش من حقك؟ حسب الاتفاق فتفصيل. اولا الاصل يا محمد انك انت تشتغل عادي مفيش مشاكل، ده الاصل. ليه؟ لان احنا الان هل احنا استاجرناك زمانا ولا استاجرناك عملا؟ هل الاجره الان على العمل توصلنا وتروحنا، ولا الاجره باليوميه انك انت ايه تبقى معانا الزمن ده؟ ده ممكن احتاج بعد 5 دقائق، بعد 10 دقائق، كل ده في الاجره. انما لو جيت انا نفسي دلوقتي ابعتك اقول لك روح بص عيد وتعالى، هتقول له: طيب المقاوله بتختلف، انا متفق معاك لدمياط دلوقتي اديني بورسعيد. لو انا قلت لك لا ده انت تبعنا طوال اليوم احنا حرين، نوديك بورسعيد، نوديك الاسماعيليه، نوديك كذا، تقول لا. لو انا اعرف كده ما كنتش اتفقت معاك مثلا على قد المبلغ ده،
ففي فرق، هناك فرق. فإذا دلوقتي محمد لو جابنا وراح واشتغل وأخذ أشياء وكذا، مش محتاج يستأذننا، لا يحتاج إلى أن يستأذننا. ليه؟ لأن الإجارة هنا انصبت على ماذا؟ على عمل، وليست انصباب الإجارة هنا على زمن. فإن كان في بقى اتفاق على زمن، يعني أنت معانا يومية ما تروحش ليمين ولا شمال وكلام من ده، هنروح نجيب علاج من الصيدلية، هنروح نجيب مش عارف من إيه، نجيب كذا 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 إلى آخره. فإذا كان كذلك يبقى لا ينبغي صرف هنا الإجارة على زمن وليس على عمل بعينه. نعم. نعم ماشي. دي مسألة أخرى، ما لهاش دعوة بالإيجار دي، دي ما لهاش دعوة بالإيجار دلوقتي، يعني دي مسألة أخرى. هو حقه أصلا سواء هو استأجره، أنت استأجرته إجارة خاصة ولا على عمل ولا كذا، هو لا يجوز أصلا يفعل هذا، هذا محرم، ما له علاقة بالأجرة، يعني ليس له علاقة بالأجرة، ده محرم مطلقا. لا ينبغي للسائق إن هو يشغل إيه الأغاني، حتى لو أنا استأجرته قلت له يا سائق خد شروط أم كلثوم مثلا أو شغله، يقول يا عم لا أنا ده حرام، يقول لا ده أنا مأجرك أنا حر. لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك. المحرم يقضي على كل شيء، جميع العقود، جميع المصارحات، جميع كل هذا إذا تعارض مع محرم فالمحرم إيه؟ المحرم يقضي على هذا. وصية أنت ضمن محرم لا يوفى بها، عمل أنت ضمن محرم محرما فإنه لا يوفى به، وهكذا. الصلوات الخمس يفعلها، وصلاة الجمعة وعيد، وعيد وعيد على اعتبار أنه إيه؟ فرض على الكفاية وشعيرة ظاهرة، ما يترك حتى ولو قلت بالسنية. نعم. سمي خاصة اختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة، ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط ونحوه، سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعات في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في إيه؟ في نفعه. زي الخياط بقى، خياط بنعطيله، النجار بنقول له اعمل لنا مكتب، وغيرك بيقول اعمل له سرير، وثالث بيقول اعمل غرفة نوم، وهكذا. ده أجير مشترك. نعم. فالخاص ايه الفرق بين الخاص والمشترك في الضمان؟ فالخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط من وكيل يعتبر وكيل عنك، نص عليه مثل أن يأمره بالسقف فيكسر الجرة، أو بكيد شيء فيكسر المكيل، أو بالحرق فيكسر آلته، لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به. لكن لو هو يسقي فشغل المطور عادي، شغل الدينامو والمطور، فالمطور اتحرق، ليس بتفريط منه، لا يقول له لا أنت تضمن، أنت اللي شغلت المطور. طب ولو أنك أنت شغلت المطور، ها؟ نفس المسألة. فأنا وكيل عنك، فلم يضمن كالوكيلي، فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء. لكن لو قال له خلي بالك المطور ده أنا لفه جديد، وكل ربع ساعة تفصيله ربع ساعة، فهو قال كل ربع ساعة تفصيله ربع ساعة، أنا هغيب أول، فشغل المطور ساعة متواصلة، احترق المطور، لا يبقى يضمن. وأما المشترك اللي هو مثلا النجار والخياط، إن تلف ثوبه عندي أو خشبي عندي أو كذا، هذا يضمن ما تلف بفعله من تخريق، لو أتلف في الثوب شيء يضمن، وغلط في تفصيل، هو أخذ مأساته مأساتي مأسات على أساس أنها طول 158 وعرض 27 والياء مش عارف إيه، فالرجل اختلط علي الأمر، فجيت انا اقيس الايه الثوب، وجدت ان هو الثياب ها بدل 160 عاملها لي 156، افسدها عليا دلوقتي. نقول بقى تعالى 156 على السنه، على السنه دلوقتي، ان كانت فوق السنه لا ما ينفعش، لكن على السنه ولا انا مش عايز السنه، نقول له لا هي على السنه، هو ما اتلفش الان ثيابك، هو لم يتلف ثيابك الان، المهم مش الانصاف الثقيل، خلاص الانصاف الثقيل يبقى براء، لكن لو جعلها إلى الركبة لا، ما في سنة إلى الركبة، يبقى يضمن هنا مثلا، يبقى يضمن هنا، فخطه ضيقا ما يصلح، يبقى إذن يضمن، وإذن هنا يضمن. طيب قال ويروى تضمينه عن عمر وعلي وشريح والحسن وقول أبي حنيفة ومالك. وروى الإمام أحمد المسند عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجراء ويقول لا يصلح الناس إلا هذا حتى لا يتلاعب الأجراء. وحمل على المشترك أما الخاص لا. لما روى جعفر بن محمد عن أبي عن علي أنه كان يضمن الصباغة والصواغة وقال لا يصلح الناس إلا هذا. والصباغ والصواغ لو بصيغ الذهب وكذا هذا مشترك، لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إلا من يفرط. إزاي؟ لو أكل بيده هو بيضم، طيب بغير يده كان في حرزه واحترق، في حرزه وأخذ وسرق خلاص لا يضمن. أو بفعل غيره يعني مثلا حطوا بحرزه وكذا وكذا فجاء فأرة أكلت الإيه القماشة يبقى لا يضمن، لأن العين في يده أمانة كالمودع ولا أجرة له فيما عمل فيه لأنه لم يسلم عمله المستأجر فلم يستحق عوضه. طيب لو هو خاطه لي ثوبا وجاءت فأرة جاءت فأرة فأكلت الإيه، طيب هنا تنزع رجلان الآن صاحب القماش وأنا ما ليش دعوة أنا عايز جلابيتي أو تعطيني الحق، واللي خاط قال أنا ما ليش دعوة أنا عايز ثمن خياطة أنا خيطت لك الثوب وجاءت الفأرة فأخذته وهذا ليس بفعلي. كل يقول أنا أريد، طيب ماذا نصنع؟ نقول لا أنت ولا هو، لا أنت ولا هو، أنت خلاص الخياطة راحت عليك لأنك ما أسلمت الثوب إلى الثوب مثل الرجل، وانت ثيابك راح عليك لأن الرجل لم يتعدى ولم إيه يفرق. لكن لو وضعها في مكان هو أصلا قال لك حطها فوق السطح والقش وكذا معرض بيت الفئران، أصلا هذا بيت الايه الفئران، يبقى هنا فرط، هنا فرط وحرز كل شيء يرجع فيه إلى العضو. طيب ضمان الطبيب، الطبيب بقى لو بيعمل عملية جراحية فمات الرجل بين يديه ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا، إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو وليه، حجام بيعمل حجامة الختان بيطار أي واحد من هؤلاء يعالج الناس أو البهائم أو كذا لا يضمن، سواء خاص عندك ولا مشترك لكل الناس زي المستشفيات العامة مثلا كذا، فهذا إيه لا يضمن بشرط. طبعا عن التعدد والتفريط هذا واحد، اثنان أن يكون حاذقا، مش يجيب لي حلاق الصحة يعمل عملية مثلا كذا وتقول لي لا، أو واحد واخدها بالخبرة كده واخدها بالخبرة يعني هي. لا ما ينفعش، هذا يضمن على كل حال. ليه؟ لأن ده تعدى يستعد المهنة أصلا تعدى، فإذا لم يكن حاذقا ضمن، أما إذا كان حاذقا فلا يضمن. واحد بيعمل عملية دكتور ماهر بيعمل عملية ومات الرجل خلاص ما فيش لا شيء عليه. الأمر من الشروط أيضا أن يكون قد أذن المكلف الطبيب أن يعمل أو ولي هذا الإيه المكلف، الرجل قال اعمل لابن هذه العملية، لكن الرجل هيأخذ ويعمل عملية من نفسه فإنه يضمن أيضا لأن ما أذن لك فيه. ويلحق بها أيضا شروط وزارة الصحة، إن حصل تعدي منك وفعل بغير إذن لك فإنك تضمن، ولا ضمان على راعي لم يتعدى أو يفرط بنوم أو بفرط أو يفرط بنوم أو غيبته عنه، لأنه مؤتمن كالمودع فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء، يعني راع ما فرط وراحت شاة أو كذا فإنه لا يضمن. ولا يصح أن يرعاه بجزء من نمائها للجهالة لما تقدم بل بجزء منها مدة معلومة، هذا مسألة طيبة. ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها، يعني يرعى لك هذه بعشرة بالمئة مما مما تلد لأن قد تأتي وقد لا تأتي، بل بجزء منها لا من نمائها، لأن النماء مجهول. لكن أقول لك أنا هرعاها بشاتين بثلاثة بأربعة خمسة، يبقى بجزء ايه منها اللي هو موجود. نعم. مدة معلومة، لانه لازم في الاجارة ان تحدد المدة كما انه لازم ان تحدد الاجرة. وتستقر، قال فصل فيما تستقر بالاجرة، وتستقر الاجرة بفراغ العمل اذا انهى العمل. قال صلى الله عليه وسلم: اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه، رواه ابن ماجه. فبفراغ العمل استقرت الاجرة، يعني له ان يطال. ده معنى استقر الاجرة، يعني له ان يطال. قبل ذلك ليس له ان يطال، ليس له ان يطال. فمتى تستقر؟ مثل المهر كده، متى يستقر؟ مثلا يستقر مثلا ب الدخول بها او الخلوة بها. نعم. نعم.
وهذا المتعارف عليه
الايه الايه الايه
ياتي لوحده بقره او جاموسه او مثلا غنم او كذا، يقول له هي الان ان تقويم.
طيب ما جابتش، لم تلد. ولدها مات.
هو الوقت ما بيستفقوا غالبا الفلاحين، وقت انا مثلا اجد فلان بجاموسه او بقره واقول له انت اقعد في المكتب بتاعك، هو يرعاها ويرعاها ويأخذ منها جبنة وكسرت يأخذ في المكتب، كسرت ما يأخذش حاجة، يعني هذا عقل صحيح؟
وهو بقى أنفق عليها هو.
مين اللي أنفق؟
اللي عنده التقويم، الفلاح.
الفلاح اللي جبت
أنفق وراح عليه كل حاجة، والتاني بهمته باقيه.
أيوه.
هذا بخلاف المضاربة. يعني إذا ما تصلح مضاربة، هذا لا يجوز، هذا على جهالة. العوض هنا مجهول. لابد الربح يكون ربح معلوم.
نصف المكسب.
نعم. مشاركه في ايه؟ يعني هو لو في اساس البهيمة؟
لا ملوش فارق.
لو في اساس البهيمة لا اشكال. لا، ثمنها زاد تاخد نصف المكسب. ده على معلوم امامه، دي ما فيش فيها مشكله. طب والنماء بقى؟ طب واذا لم تاتي؟ يبقى هذه جهاله. يبقى هذه جهاله، يبقى العائد هنا مجهول. كيف المضاربه؟ ذات البهيمة، يعني إذا بيرجع البهيمة، طب ما البهيمة معلومة اهي موجود ماشي. لكن هل له في البهيمة؟
مالوش حاجة خالص، هي فاله مدرسة.
ايه لو اشتروها سوا ما فيش مشكلة. يعني سعرها عليه ب10,000، سعرها سعر بهيم عليه ب10,000، بحيث إذا زاد بعد ذلك صارت 15 بتقسمه في 5، مفيش مشاكل. بس يكون تبع. إذا رجع إلى المشاركة في الأصل، في اللي هو في، يعني بقول مثلا دي بهيمة ده 10، خلاص أنت بقى سمن واعمل وكذا وكذا وكذا، وإحنا لنا الربح بقى فيما يزيد على في البهيمة عن 10 أو أي ذات شيء، ما فيش إشكال، لأن هيبقى الشيء الآتي تتابع لمين؟ للأصل. يبقى أنا أخد. بالنسبة للبهائم لو يأتي ببهيمة ويجعلها عند أحد ويشترط له الأجرة في إيه؟ أجرة يعني مما يخرج منها. لا، الإيجار لابد أن تكون معلومة، لابد أن تكون معلومة. أما لو كانت شراكة، بمعنى أنه يأتي بالبهيمة ويقول نحن شركاء في الربح، وانت ترعى، وهذه البهيمه هذا الاصل عندك، وانت ترعاها وكذا، وتقوم على مؤنتها، وما ياتينا منها فهو ربح، وما يزيد فيها في البهيمه فهو بيننا، ان كانت البهيمه ب7 فاتت بعد ذلك ب15 فانه يقسم بينهما، وان اتى شيء بينهما فهذا لا باس به، هذا لا باس به. اما كاجاره يقول انت خذها واجرتها ما يخرج منها، فهذه جهالة. مثل الذي يرعى أغناما ويجعل أجرته من نمائها، فهذا لا يجوز لأنه جهالة. أما لو شراكة فلا بأس بذلك. طيب إذا حصل أنها ما أتت بربح أو كذا، خلاص إذا ما حصل أنها أتت بربح فلا شيء، لكن نرجع على أصلها ونسعرها، إن زاد الثمن قسمنا. طب ما زاد الثمن، نقص الثمن، كانت بسبعة مرضت وهزلت حتى صارت بثلاثة، فلا شيء على من كان يرعاها وكذا، ولا شيء عليه في ذلك، ويرجع الأصل إلى من؟ يرجع الأصل إلى صاحب البهيمة. إن كان بسبعة آلاف وصارت البهيمة الآن بثلاثة آلاف، فتكون بثلاثة إيه؟ بثلاثة آلاف، يأخذها البهيمة بثلاثة بأربعة بخمسة، لكن لو زادت فهذا ربح، هذا ربح، هذا نماء متصل، نماء متصل، فهذا القسمان فيه يدخل في الربح، وكذلك ما نتج منه. طب لو شرط أنه يأخذ لبنها فاللبن له وكذا، هذا أيضا لا بأس، إذا اشترط ذلك فلا بأس به، يعني يكون من جملة ما تقسمان فيه هو هذا الأمر. فإذا قال لا اللبن هذا تبعي، هذا قاسم في نتاج، لكن اللبن هذا تبعي فلا بأس بذلك. نعم.
ثم قال رحمه الله: وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة، إذا كانت الإجارة على مدة وسلمت إليه العين بلا مانع، ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده فاستقر عليه عوضه كثمن المبيع إذا تلف بيد مشتري. يستقر الأجر بفراغ العمل وبانتهاء المدة، وكذا ببذل تسليم العين إذا كان يعمل عملا في الذمة، وإذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى، كما لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين ذهابا وإيابا بكذا وسلمها له، ومضى ما يمكن ذهابه ورجعوه فيه على العادة ولم يفعل، استقرت عليه الأجرة. يعني أخذ سيارة مثلا وقال أنا أخذها منك لأذهب بها إلى القاهرة وأعود، وبقي مدة يمكن أن يذهب فيها إلى القاهرة ويعود، ولكنه لم يستوفي هذا العمل ولم يعمل هذا العمل، فهل يدفع الأجرة للسيارة أم لا لصاحب السيارة؟ الجواب نعم، يدفع الأجرة لصاحب السيارة، ويصح تعجيل الأجرة، كما لو استأجره سنة تسع في سنة ثمان وشرط عليه تعجيل الأجرة يوم العقد، يعني قال تدفع عليه الأجرة أولا، كما سأل بعض الأخوة لو أنه اشترط عليه أن يدفع أجرة مقدما، قال فهذا جائز، يصح تعجيل الأجرة وتأخيرها بأن تكون مؤجلة بأجل معلوم كالثمن. لو قال ندفع لك بعد سنتين إذا حدد الأجل فلا إشكال، وإن اختلف في قدرها أي الأجرة والمنفعة تحالف وتفاسخا، اللي بيحلف حج على من لم يحلف، لكن إذا حلف سويا تفاسخا، وإذا كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة المثل أي مثل تلك العين لاستيفائه المنفعة. اختلف في الأجرة وكان استوفى مدة معينة وقال لا أنا استأجرتها بكذا وهي يقول لا بكذا، فاختلف فيطلب اليمين، إذا حلف معا أو إذا امتنع فإنه يرجع لأجرة المثل، نأتي بأهل الخبرة ويقدرون الأجرة في هذه المدة، والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط. يعني استأجر سيارة فشرط صاحب السيارة أنها لو تلفت فأنت تضمنها حتى ولو لم تكن مفرطا، فنقول هذا الشرط باطل، فالمستأجر لا يضمن إلا بالتفريط والتعد، ويقبل قوله في أنه لم يفرط، القول قوله، لأن الأصل عدم التفريط والبراءة من الضمان، هذا هو الأصل. وأن ما استأجره أبقى أو شرد أو مرض أو مات في مدة الإجارة أو بعدها، لأنه مؤتمن يعني يقبل قوله في هذا، يقول بعير شرد يقبل قوله في هذا، والأصل عدم انتفاعه، وكذا لو صدقه المالك واختلف في وقته ولا بينة للمالك قبل قول المستأجر بيمينه، لأن الأصل عدم العمل ولأنه حصل في يده وهو أعلم بوقته.
لو طلبوا باليمين فإنه يحلف له، وإن شرط عليه ألا يسير بها إلى الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك ما فيه غرض صريح فخالف ضمنا، يعني يقول أنا أؤجر لك دابتي لكن لا تمشي بها ليلا أو لا تمشي بها ظهرا فخالف فتلف ذلك فإنه يضمن. ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع، لأنه عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي رده ومؤنته بخلاف العارية. نعم، يعني إذا انقضت الإجارة رفع المستأجر يده خلاص يخرج من الشقة يخرج من البيت فيرفع يده، طب هل يلزمه رده؟ يقول لا يلزمه رده ولا مؤنته كالمودع لأنه عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي رده ومؤنته بخلاف العارية. وفي التبصيرة يلزمه رد بشرط وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة، إن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه. والله لو هي شقة مش هتضيع ولا هتتلف ويخرج منها، ليس باللازم يقول الواحد تعالى استلم طالما أنه ما أفسد فيها شيئا، إنما مثلا لو داب الواحد ينزل من عليها وخلاص إذا انتهت المدة قد تضيع، فيرجع في ذلك إلى عرف الناس، يرجع في ذلك إلى عرف الناس. هذا ما يتعلق بكتاب الإجارة، نقف عند باب المسابقة.